إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في أحكام الصيام في ذكر الركن الأخير من أركانه وما يتعلق بوقت الصيام. وكان الكلام في الدرس الماضي على أن بدء الصيام يكون من طلوع الفجر، وذكرنا المسائل السريعة المتعلقة بطلوع الفجر، وكذلك مما يلحق بهذا الباب من المسائل مسألة يكثر السؤال والاستفسار عنها، وهو قول القائل: بينما أتسحر إذ بالمؤذن يؤذن، فما العمل؟ هنا يأتي التفصيل لها في هذه المسألة. قال علماء: ينظر في هذا الأذان ولمن يؤذن بهذا الأذان، هل هو يؤذن على الوقت أم أنه من المتساهلين في الأذان كما يقع في هذه البلاد وفي غيرها من بعض المؤذنين ممن يتعجل في الأذان. فعلى ضوء تشخيص الأذان يظهر الحكم، فإن كان المؤذن يؤذن على الوقت فوجب الإمساك، تكف لا تتمادى في الأكل والشرب، تتوقف عن الطعام والشراب، هذا إذا كان المؤذن يؤذن على الوقت. أما إن كان المؤذن أنت تعرفه بالاستقراء والواقع أنه يؤذن قبل الوقت فلا عبرة به، لأن كما قلنا العبرة ببياض الفجر الصادق، وهذا يؤذن قبل طلوع الفجر الصادق، فلا بأس أن تستمر في أكلك وشربك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال وإذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان يؤذن بلال قبل طلوع الفجر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرهم قبل طلوع الفجر، قال فلا بأس بالأكل والشرب، فلا بأس بالأكل والشرب. كأن المؤلف رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام يعاني مما نعاني به، يوجد في زمانه من أهل دمشق، وهو كان من سكان دمشق، يوجد من أهل دمشق من كان يؤذن قبل الفجر قبل وقته، فقال رحمه الله تعالى: وإذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر كما كان بلال، وذكرنا كذلك في الدرس الماضي أن بلال كان يؤذن قبل طلوع الفجر، لماذا؟ الاستعداد، ثم يأتي أذان ابن مكتوم رضي الله تعالى عنهما. فقال: كما كان يؤذن بلال قبل طلوع الفجر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما يؤذن المؤذنون في دمشق وغيرهم، قال فلا بأس بالأكل والشرب، فلا بأس بالأكل والشرب. وعلى هذا ماذا؟ يزال هذا الإشكال. فمن كان يتسحر في منطقة، أو قل في هذه البلدة مثلا، في هذه البلدة يوجد في بعض المناطق في النواحي ممن لا يلتزم بالتوقيت الشرعي، فيؤذن قبل الفجر بخمس دقائق، كما قلنا مثلا الأذان 4:15 وأنت تعلم بذلك 4:15، فإذا المؤذن في حافتكم مثلا أذن 4:10 وأنت تعلم بقي 5 دقائق من الأذان الصحيح، فحين لا عبرة، لا تبالي بأذانك، كل واشرب، لأنك تعلم أن هذا الأذان قبل طلوع الفجر، كل واشرب ولا تبالي به. وعلى هذا فتوى العلماء قديما وحديثا. كذلك من المسائل المتعلقة بالإمساك عند طلوع الفجر، قلنا إذا أذى المؤذن وجب الإمساك، ومتى يجب الإمساك؟ يجب الإمساك متى ما أذن المؤذن، إذا أذن كف لا تتمادى. وبهذا يظهر خطأ يذكره الفقهاء في كتبهم عن بعض التصورات لبعض الناس، أن من الناس من يظن أن المؤذن إذا أذن للفجر الصادق أنه لا بأس أن تأكل وأن تشرب حتى ينتهي الأذان. هذا يوجد، ولا أدري هل هذا يوجد في هذه البلاد من يظن هذا الظن، أنك لك رخصة ما أذن المؤذن كل تأكل معه، وهو يؤذن وأنت تأكل معه حتى إذا قال انتهى من أذانه تكف. هذا خطأ، هذا لا يجوز، هذا قد فسد صومه. ومنهم من يرى أن الكف يكون إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الصلاة تكف عن الطعام والشراب، ومنهم من يأتي إذا وهكذا يختار كلمات من الأذان يقف عندها، وهذا كله ليس صحيح، بل الصحيح أن المؤذن متى ما كبر وبدأ بالأذان تكف. طيب وإن لم يؤذن المؤذن، أنت في قرية وتعلم أن الأذان في الرابعة والربع، وتنظر في المسجد، المسجد مغلق، علمت أن المؤذن قد نام وما أذن غفل، وأنت تعلم أن الآن وقت أذان، فهل لك أن تأكل وتشرب بحجة المؤذن ما أذن؟ ليس العبرة بذلك، المؤذن الأذان عبارة عن إعلام فقط، إعلام. فأنت إن علمت أن الآن دخل وقت الفجر تمسك، قد يكون مؤذن يتأخر، قد يتعطل الجهاز مثلا، فلا يكون بعض الناس هكذا ما يسير إلا بالأذان مبرمج على هذا البرمجة. لا، أنت تعلم إذا علمت أن الآن دخل الفجر فعندك معرفة في معرفة المواقيت وظهر لك في الأفق الفجر الصادق تكف. فإن أذن المؤذن هذا من باب ماذا؟ الإعلام فقط. فإن تأخر عن وقته فالعبرة بالوقت وليس العبرة بالأذان. كذلكم وكذلك ننبه على مسألة قد يجدها بعض طلبة العلم في كتب التفاسير أو بعض الفقهاء، يذكر عن بعض العلماء أنه من لربما يسترسل في الأكل والشرب ولو بعد طلوع الفجر. هذا يوجد عن بعض أهل العلم ومن ينتسب للعلم وهكذا لأهل المهل الفضل، من يرى أن الصائم إنما يمسك عن الطعام والشراب إذا ظهر الفجر وإذا ظهر الصبح بين الطروقات مع الإسفار، هنا يكف عن الطعام والشراب. وهذا القول وإن كما قلنا منقول عن بعض أهل الفضل لكنه قول مرجوح. فمذهب جماهير العلماء من السلف والخلف على أن الصائم إنما يكف عن الطعام والشراب متى ما أذن الفجر أو متى ما دخل الفجر الصادق. كذلك المسائل المتعلقة بطلوع الفجر، مسألة من لو كان يتناول الطعام والشراب فأذن المؤذن وفي يده إناء، هذه المسألة اختلف العلماء فيها، وذلك للدليل القائم عليها. ثبت عند البيهقي والحاكم عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يد أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته. فهذا الحديث بهذا اللفظ فيه هذا المعنى، وهو إذا أذن المؤذن، نقصد به الأذان الصحيح أو الصادق، إذا أذن المؤذن في الوقت وأنت متلبس بهذه الصورة الإناء في يدك، فهنا لا تضعه حتى تقضي حاجته. فذهب جماعة من أهل العلم إلى هذا، وأن هذا من باب الرخصة، لكن بهذا الشرط: أن يكون سائل وأن يكون موضوع باليد، فإن كان موضوع في الأرض فلا تأخذه. إذا أنت تأكل فأذن وأنت في الأذان والإناء في يدك تقضي حاجته، أي تأخذ منه. وهذا كما قلنا مبني على صحة الحديث، فإن بعض العلماء بل بعض المحدثين أعله كابن أبي حاتم رحمه الله تعالى ضعف هذا الحديث. فالمسألة تحتاج إلى نظر، فمن يرى صحة هذا الحديث وأنه سليم من العلل يقول به، ومن رأى أنه لا يصح يبقى على الأصل، فالأصل أنه لا يأكل ولا يشرب. ولو أذن المؤذن والإناء في يدك طبعه، لأنك دخلت في باب الوجوب، وجوب الكف. فالحديث فالحكم يدور مع الحديث صحة وضعفة، فعلى تصحيحه يشرع هذه المسألة فقط، شرب في اليد، وعلى عدم صحته تبقى على الأصل، وهو منع، منع ما كان في الأرض ومنع ما كان في الأرض، وهذا مذهب جمهور العلماء على المنع لعدم صحة الحديث. كذلك مسألة متعلقة بهذا الباب، وهي إذا أذن المؤذن والرجل قد أتى أهله أو يأتي أهله، أذن المؤذن الفجر صحيح والرجل يأتي أهله، ما الذي يفعل؟ الصحيح في المسألة والخلاصة فيها أن من كان هذا حاله فإنه ينزع، ينزع مباشرة ويتم صومه، ينزع مباشرة ويتم صومه. هذا على خلاف من حكم بفساد الصوم، ذهب جماعة بل الكثير منهم ذهبوا إلى فساد الصوم، من يأتي أهل أثناء النزع سينزع، سيؤذن مؤذن في حال النزع يكون ماذا؟ قد وقع عليه وصف الإتيان. لكن الصحيح كما حرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أن النزع لا بأس به، وأنه ماذا؟ مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهو لابد أن ينزع، فنزعه مع ذا المؤذن هذا لا يضره، فالصوم صحيح. فمن أتى أهله مع أذان الفجر ينزع مباشرة، فإن تمادى حكمه كحكم من أكل وشرب. من أكل وشرب فأذن المؤذن وجب الكف، فإن تمادى بطل صومه، وهكذا من أتى أهله. إذا أذن كف وانزع مباشرة، فإن شاء الله لا يضرك شيء ويتم صومه، فإن الصوم صحيح. كذلك المسائل المتعلقة مسألة الشاك، من كان يشك في الوقت هل طلع الفجر أو لم يطلع الفجر، من كان على هذا الوصف من الشكوك ما عنده شيء يبرهن حقيقة ما هو عليه، لا يدري أطلع الفجر أم لم يطلع الفجر، في هذه المسألة الصحيح أنك تأكل وتشرب، تأكل وتشرب ما دمت شاك. قد يكون رجل في البرية، في البرية، أو رجل يكون ماذا في مكان مغلق أو مكان بعيد، أو يكون في سفر في قارعة الطريق وهو لا يدري، وما عنده وقت أو عنده الساعة لا يدري هل دخل الفجر لم يدخل الفجر، هل هذا أوانه، هل لا زال الليل باقي حتى يأكل ويشرب، أم الفجر طلع فيقف، ما يدري بشيء، هو في شك في ريب من أمره. فهذا قال علماء الشاك بهذه الصورة هذا له أن يأكل ويشرب، بل قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى قال والشاك في طلوع الفجر جاز له أن يأكل ويشرب، جاز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق. قال رحمه الله تعالى والشاك في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع بالاتفاق. فهنا ذكر الاتفاق على مسألة الشاك، من كان يشك ما عنده ما يدلل على دخول الوقت أو خروجه، فتبقى على الأصل، لأن الأصل بقاء الليل، الأصل بقاء الليل. وقال ربنا جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم، وهذا الشك ما تبين له، فيبقى على الأصل حتى يتبين له طلوع الفجر. وشيخ الإسلام ذكر الاتفاق، وإن كان بعضهم ينقل خلاف من خالف. وهكذا من المسائل المتعلقة، مسألة متعلقة بهذا الباب، لو أن رجلا مثلا أكل أو شرب، فبعدما أكل وشرب علم أن الفجر قد طلع، علم أن الفجر قد طلع، وهذا قد يقع، رجل يتناول يقوم مثلا من ليله فيأكل ويشرب ظانا بقاء الليل، فلما أكل أو شرب علم أن الفجر قد طلع قبل 10 دقائق، وأن أكله إنما تم بعد طلوع الفجر، فما حكمه؟ قال علماء فيه تفصيل. قال العلماء إن كان هذا الخطأ وقع منه بعد تحري، تحرى اجتهد في معرفة الوقت فما استبان له شيء، فهذا كما قلنا حكم الشاك، يأكل ويشرب. فإن بعد التحري علم أن الفجر قد طلع هذا لا يضره، وهذا من الخطأ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن إذا كان مفرط، صورته رجل ربما يستيقظ في الليل وداخله الشك بأن الفجر قد طلع، وهو يدري بإمكانه أن ينظر في الساعة، إذا نظر في الساعة علم بصحة الوقت، لكن ماذا يتعامى؟ ولا ما سأنظر في الساعة، أنا ما أدري، يفتح الثلاجة سأكل وأشرب ثم أنظر في الساعة. قام من ليلته ففتح الثلاجة وأكل وشرب، وبعد ذاك نظر في الساعة، الله المستعان دخل وقت الفجر. يسأل يا أخي أنا أكلت وشربت وما أدرت إلا بعد ذلك أن الفجر قد دخل، انظر، هكذا سؤاله. لكن في حقيقة الواقع هو مفرط أم لا؟ مفرط، كان بإمكانه أن ينظر في الساعة أولا، يتحرى ينظر في الساعة، أو بك كما يقول العلماء يفتح النوافذ مثلا، كما يقول بعض الناس مثل هذه الأيام مكيفات الغرفة مقفلة مثلا، ما يدري هل أذن الفجر، هل الناس يصلون ما يصلون، تتحرى أقل ما يقول بالساعة، ما عندك ساعة تفتح النوافذ تسمع هل أذن المؤذن أم لا، أم أنك لا تفعل لا هذا ولا ذا، لا تتحرى، تقوم مباشرة إلى الثلاجة وتأكل، ثم بعدك تسأل هذا السؤال؟ لا. فقال العلماء هذا عليه قضاء، هذا عليه قضاء. لماذا؟ لأنه لم يتحرى. فعلى هذا الحال فمن أكل وشرب ثم علم أن أكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فعل التفصيل، إن اجتهد سأل ونظر في الساعة، ما عنده ساعة نظر في الشوارع في الطرقات تسمع فما سمع شيء، فهذا تحرى يأكل ويشرب. فإن ظهر له أنه أكل في الوقت هذا لا يضره، لأنه قد بلغ وسعة في التحري. لكن الذي يفرط فهذا عليه القضاء. وهكذا أخواني في الله من المسائل المتعلقة بطلوع الفجر مسائل متعلقة بالسحور، وهي مسائل كثيرة، لكن نذكر أهم المسائل في السحور، لأن مما يتناول عند طلوع الفجر أو قبل طلوع الفجر. السحور حكمه مستحب ولا إثم على من تركه، وذكر الإجماع جماعة من الفقهاء كالنووي وابن قدامة وهكذا ابن المنذر وابن الرشد رحمه الله تعالى على أنه مستحب، وجاءت في حق فضائل وفضائل كثيرة تدل على عظمة هذه الشعيرة وهي أكلة السحر. فقد ثبت في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، حكم عليها نبينا بالبركة، وبركتها واضحة، بركتها واضحة، سواء كان بركة في أكلها للجسد وكذلك بركة في وقتها. وجاء كذلك في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وهذا الحديث يحسنه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما ثبت في مسلم من حديث عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فصل بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالذي يفرق بين صيام أهل الإسلام وصيام أهل الكتاب هذه الأكلة، فاليهود والنصارى لا يعرفون السحور في شريعتهم، وإنما هذه خصيصة لهذه الأمة المحمدية فلا تترك ولا ينبغي التهاون بها. وهكذا ثبت في السنن ويذكر شيخ الألباني في الصحيح الجامع قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالسحور فإنه الغذاء المبارك، عليكم بالسحور فإنه الغذاء المبارك. وهكذا أدلة كثيرة تدل على فضله وعلى عظم هذه الشعيرة، فما ينبغي، فلا يظن الظان بأنه مستحب يجعلها في سلة المهملات كحال كثير من الناس يتطرق إلى ذهنه وإلى سمعه أن هذا الفعل مستحب أهمله. لا يا عبد الله، حاول أن تحرص عليه حتى فقط من باب أنك تنل هذه الفضائل، أن تحل عليك البركة وأن الله وملائكته يصلون عليك، هذا كله فضل عظيم فلا تفرط فيه. فهنا تأتي مسألة أخرى وهو بماذا يكون السحور، أو ما الذي يصدق عليه اسم السحور؟ هل هناك مقدار أو كمية معينة حتى يصدق عليها اسم أكلة السحر؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال وأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب. قال في معنى السحور وأقل ما يتناوله المرء من مأكول أو مشروب، أقل ما يتناول من طعام أو يتناول من شراب، هذا يكفي في أن يدخل في مسمى السحور. ولهذا جاء في بعض الأحاديث يحسن بعض العلماء تسحر ولو بجرعة ماء، جرعة ماء. ستقوم يا عبد الله توقت الساعة قبل الفجر بدقائق مثلا، همك أن تتسحر، ما هو سحورك؟ شربة ماء. سحور، لك الفضل ولك الأجر، لك الفضل ولك الأجر، تسحر ولو بجرعة ماء. وهكذا كما قال الحافظ أقل ما يسمى طعام أو شراب، تمر رطب تأكله، خبز ونحو ذلك. وهذه المسألة وإن كان بعض الفقهاء يحاول أنه ماذا يجعل من وصف السحور أن يكون كل ما قل، وهذا ليس بصحيح، لأنه ماذا نشدد على عباد الله أو نضيق واسعة. يوجد هذا من بعض المتعبدة ولحق بهم بعض الفقهاء بأنه ينبغي المسلم أن يكون سحوره قليل، وهذا ليس له ضابط صحيح وليس كذلك له دليل شرعي، بل السحور بما يكون طعام وشراب، قل أو كثر كله سحور. من تسحر جرعة ماء سحور، ومن تأكل رزا ولو دسيما هذا سحور، فكله سحور وكله الأجر يلحقه. وبقي مسائل متعلقة بالسحور تترك إن شاء الله في درس غد، فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.